القول بأن حديث بحيرة قصة بحيرة الراهب منكر صحيح، والقول بأنه كله صحيح صحيح، فما هو فيه المنتقد؟ ذكر بلال. أحسنتم، هذا أعدل الأقوال، لأنه ما يجوز لنا رد حديث ولا سيما السناد واضح وبغير علة إلا مجرد هذه الكلمة أنها صارت منكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فصل. مبعثه صلى الله عليه وسلم، وهذه الفصول من عنده، سمى كتابه الفصول سواء ذكرها أو فصلها بعده، إلا فهو كتابه على هذا، فصول من عند ابن كثير. ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين حبب إليه الخلاء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة مهداة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان يتحنث أن يتعبد الليالي ذات العدد كما أدرج في صحيح البخاري، هذه اللفظة أدرجت في الحديث نفسه في الصحيح، بغار حراء ثم إن شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم أنكر أن يذهب الذاهب إلى التحنث في ذلك الموضع، يزعم أنه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يسر السلف على ذلك. فليراجع هذا الموضع من اقتضاء الصراط المستقيم، وعسى أن يضاف منهم هنا لقصد تبيين هذه المسألة. وهكذا أيضا أنكر بعضهم المساجد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، أنه يذهب الإنسان يصلي فيها، أو الأماكن التي في طرقه إلى مكة. نعم، فعل ذلك ابن عمر ولم يفعله عمر، وأنكره أكابر الصحابة، فالأولى ترك هذا. على تفصيل ذكر هناك، كما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان، كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وراق لبر في حراء، وراق لبر في حراء ونازل. أي أنهم كانوا يذهبون يتحنثون هناك. هذا ما يعني ما هو لازم من هذا القول أعني، إلا إن ثبت دليله، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفرد في ذلك المكان، وليس معناه أنهم كانوا يذهبون فذهب إلى أماكنهم التي يذهبون فيها. ومما يدل على هذا أنه كان ينفرد، ولو كان ليس خاصا به لكان وجد أناسا هناك يتحنثون ويتعبدون. هذا القول فيه نظر، لا ينبني عليه حكم بيت، هذا البيت لا ينبني عليه حكم. فجاءه الحق وهو بغار حراء في رمضان، وله من العمر 40 سنة. هذه سن الأشد، والأنبياء قد يكونون أنبياء في حالة البلوغ وقبل ذلك. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يبقى على ظاهره. فتأويله إني عبد الله جعلني نبيا في حينه هذا قول مر بنا كلام الكثير وغيره، إلا أنه أعلمه الله أنه نبي فعرف أنه نبي وصار على ما شأن ما شأنه الأنبياء، على ما هو شأن الأنبياء. ولكنهم لا يكلفون بحمل أعباء النبوة إلا حين بلوغهم الأشد أو حين يقدرون على ذلك. وفي ذلك كله لا هو ولا أحد من أصحابه يأتي غار حراء ولا يزوره، يعني في كلام طويل، ولا شيئا من البقاع التي حول مكة، ولم يكن هناك عبادة إلا بالمسجد الحرام. كلام طويل حول هذا في اقتضاء الصراط المستقيم، هذا مختصره من هذه الطبعة التي هي للعقل مجلد الثاني 334 التي هي بتحقيق العقل. قال فجاءه الملك جبريل عليه الصلاة والسلام، فجاءه الملك فقال له اقرأ، وما يدل أنه جبريل مفسر في حديث بدء الوحي صحيح البخاري من الصحيح وغيره. قال لست بقارئ، أي ما أحسن أقرأ، يعني ليس معنى هذا العبارة، هذه العبارة ليس معناها الإباء، ولكن معناها نفي القدرة أو نفي ما نفي الشيء عنه أنه ما قد قرأ، ما يحسن يقرأ، هذا هو، لا نفي أصل القدرة ولكن نفي أنه ما كان قد قرأ. فغطه، هنا فغطه، غطني ومعناه عصرني في البخاري، فغطني وهنا فغطه، حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله ثم قال له اقرأ، قال لست بقارئ. ثلاثا من فوائد هذا الحديث، يقولون إن العلم يحتاج في بدايته إلى جهد، حتى بلغ مني الجهد، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، خمس آيات. فالذين يقولون نبئ بإقرأ ربما يعبرون على التغليب، وإلا هو نبئ بخمس آيات من أول سورة إقرأ وليس بها كلها، بهذه الآيات الخمس. وفيه أن الذي يقرأ يقرأ متوكلا على الله وواثقا به أنه سيفتح عليه. لا تمل من نفسك ولا تعجز، كما في الحديث لا تعجز، احرص على ما فيك ولا تعجز، لقول الله عز وجل اقرأ وربك الأكرم. فكل من قرأ صادقا مخلصا وطلب العلم فالله أكرم وسيكرمه أكثر من جهده ذلك الذي بذله لله. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والله أخرجكم نظيره، والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، هي اللحم الذي بين العنق والمنكب، البوادر اللحم الذي بين المنكب والعنق، اللحم الذي بين المنكب والعنق يقال لها البوادر، ترجف. فأخبر بذلك خديجة، خديجة رضي الله تعالى عنها، والقصة في الصحيح بأوسع من هذا وأتم، يعني قصة بدء الوحي في أول صحيح البخاري، وقال قد خشيت على عقلي فثبتته، وقالت أبشر كلا والله لا يخزيك الله أبدا. هذه من مناقبها ثبتة مثبتة. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر في لفظ الخير. يعني انظروا كيف استدلت بهذه الأوصاف الجميلة أن الله ما يخزي صاحبها. وفعلا والله يا أخي إن كنت على كتاب سنة والله ما يخزيك الله، خاصة على خلق جميل، على صلة رحم، على إعانة على نوائب الدهر والخير، تعين على الخير، على صدق حديثك وكلام، على أنك تحمل الكل إن استطعت ذلك، أي الإنسان الذي هو كل على مولاه عاجز، الكل هو العاجز الضعيف، تعينه تطعمه تكرمه. ونظير ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فاليتيم كل، قد يكون كلا في ذلك الحال إن كان الكل له معنى خاص، والمرأة أيضا كل في تلك الحال، أرملة مسكينة من يطعمها، تحمل الكل العاجز تحمله وتعينه. وسواء كانت الإعانة حسية أو معنوية بأي أنواع، سواء كانت الإعانة علمية أو مادية أو كذلك شفاعة أو غير ذلك من الإعانات، كلها من مكارم الأخلاق إذا كانت في موضعها الشرعي. في إعلام الموقعين حاشية على هذا الكلام قال: وكذلك استدلال الصديقة الكبرى أم المؤمنين خديجة بما عرفته من حكمة الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته ورحمته أنه لا يجزي محمدا صلى الله عليه وسلم، أنه لا يخزي محمدا صلى الله عليه وسلم، يخزي بالخاء، فإنه يصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. هات مادة الكل الراغب أو النهاية. ويعين على نوائب الحق، يعني من حيث التفريق بينه وبعض المعاني. وإن من كان بهذه المثابة فإن العزيز الرحيم الذي هو أحكم الحاكمين وإله العالمين لا يخزيه ولا يسلط عليه الشيطان. وهذا استدلال منها قبل ثبوت النبوة والرسالة، بل استدلال على صحتها وثبوتها في حق من هذا شأنه. هذه معرفة منها بمراد الرب تعالى وما يفعله من أسمائه وصفاته وحكمته ورحمته وإحسانه ومجازاته المحسن بإحسانه، وأنه لا يضيع أجر المحسنين. وقد كان الصحابة أفهم الأمة لمراد نبيها وأتبع له، وإنما كانوا يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده، ولم يكن أحد منهم يظهر له مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعدل عنه إلى غيره البتة. والله هذه حاشية جيدة هذه على هذا المعنى، وهي أوضح مما قلناه بكثير، وما عسى كلامنا يكون بجانب كلامه. الثقل من كل ما يتكلف والكل العيال، يعني الفقراء العيال. ومنه الحديث: من ترك كلا فإلي وعلي. ومنه حديث طهفة: ولا يوكل كلكم، أي لا يوكل إليكم عيالكم، يوكل كلكم. الكل الثقل العيال، أيتام المحاويج الذين لا قدرة لهم على الاكتساب. وتعين على نوائب الدهر في أوصاف أخر جميلة عددتها من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وتصديقا منها له وتثبيتا وإعانة الحق، فهي أول صديق له رضي الله تعالى عنها وأكرمها. ما شاء الله، هذه فائدة، فهي صديقة إذن، أول صديقة تعتبر، لأنها صدقته وأعانته في ذلك الحال الذي هو في أمس حال حاجة إلى الإعانة، وما أشد الإعانة عند الاحتياج لها يا إخوان. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، أي في ذلك الحال الذي هو بأمس حاجة إلى الإعانة أعانه أبو بكر صدقه، فعرفها له. أما إذا كثر الناس صدقت صدقت كان مع الناس. قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. كلام القيم في إعلام الموقعين.
الله المستعان.
خلاص إن شاء الله نعطيكم الرقم، أبشروا. والنسخة التي عند هنا صغيرة، ما هي الأصل؟ في صفحة 168 من هذه النسخة المجلد الأول، يعني فيما يتعلق العبرة بإرادة التكلم لا بلفظه، وكذلك الصحابة فتحوا باب القياس والاجتهاد فيما يتعلق بالكلام، لا مسألة الاجتهاد والقياس في المرأة المخيرة حول هذه المسألة. الصفحة هنا معروفة. قال ثم مكثت، مكث ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يمكث لا يرى شيئا، وفتر عنه الوحي. وفي خلال هذا الفتر الوحي شمتت أم جميل، وذكر أبياتا لها ابن كثير في تفسيره مذمما قلينا إلى آخرها. فاغتم لذلك وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال. القصة لا تثبت، فافهمها بارك الله فيك. نعم، ساقه البخاري بلاغا من قول الزهري ضمن حديث بدء الوحي بعبارة فيما بلغنا. المهم هي مذكورة في لفظ الحديث لكنها لا تثبت، أنكروها أنه أراد أن يتردى من رؤوس الجبال، وذلك من شوقه إلى ما رأى أول مرة من حلاوة ما شاهده من وحي الله إليه. هذا بناء على القصة، والقصة لا تثبت. فقيل إن فترة الوحي كانت قريبا من سنتين أو أكثر، الله أعلم، فيه نظر هذا. ثم تبدى له، يعني هذا فيه نظر لأنه كثير، قاله ربه قالوا في تفسير سورة الضحى من تفسير ابن كثير مرجع هذه القصة بتمامها. ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي وثبته وبشره أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق منه، فرق منه خاف، قوم يفرقون يخافون، وذهب إلى خديجة فقال زملوني دثروني. يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، التزمل الالتحاف زاملة، والتدثر أيضا هو. فأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. هذا الآن أرسل بها، نبئ بخمس آيات من سورة من أول سورة اقرأ، وأرسل بأربع آيات من أول سورة المدثر إلى قوله فرات من استكثر إلى كذا في أوائلها أربعة أو أكثر. فكانت الحال الأولى حال نبوة وإيحاء، ثم أمره الله في هذه الآية أن ينذر قومه، هذه حال إرسال، ويدعوهم إلى الله. فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف وقام في طاعة الله أتم قيام. وفي حديث مالك بن نضلة لتفعلن أو ليفعلن بك، يذكر بتمامه إنهم يكذبوني فقال لتفعلن أو ليفعلن بك أتيت قومي، قال وقام في طاعة الله أتم قيام، يدعو إلى الله سبحانه الكبير والصغير الحر والعبد الرجال النساء الأسود والأحمر. فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة. صراحة أن دراسة السيرة تزيد الإيمان. وما دلائل النبوة إلا من السيرة أيضا، حتى وإن كانت بعضها في المستقبل.